الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حجة القول بالمانع أن الخيار حق يتعلق بالعقل المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق. كان الكلام في هذه المسألة بأنه هل يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف بالعين التي وصلت إليه إذا كان صاحبه له الخيار، بمعنى هل يجوز لهذا الشخص الذي ليس له خيار أن يتصرف في العين في زمن خيار صاحبه أم لا؟ البعض قال بالمنع والبعض قال بالجواز. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الآن يريد أن يقيم دليل القائلين بالمنع بمنع الجواز، وبعد ذلك يبدي رأيه في المسألة. يقول: حجة القائلين بمنع التصرف هو أن الخيار لا شك ولا ريب أنه حق يتعلق بالعقد، لذا عرفنا الخيار بأنه سلطنة على فك العقد، سلطنة يحصل بها صاحب الخيار بحيث يستطيع أن يحل هذا العقد. ولا شك ولا ريب بأن العقد يتعلق بالعينين، بالبدل، بالثمن والمثمن، الثمن والمبيع. إذن الخيار بواسطة واحدة يتعلق بماذا؟ بنفس العين. فإذا كان الخيار يتعلق بنفس العين، بمعنى أن الخيار هي سلطنة، يستطيع صاحب هذه السلطنة أن يرجع العين التي انتقلت منه إلى صاحبها مرة أخرى. صحيح، هذا هو كل فلسفة الخيار. فلا شك ولا ريب بأن الخيار يتعلق بالعين التي وصلت إلى ذلك الشخص الطرف الثاني الذي ليس له الخيار. فإذا كان الخيار يتعلق بهذه العين التي وصلت إلى غير ذي الخيار، فبأي مجوز شرعي يجوز له أن يتصرف بهذه العين التي تعلق بها الخيار لصاحبه؟ نعم. فإذا نتيجة لهذا لا يجوز لهذا الشخص الذي لم يثبت له الخيار أن يتصرف بالعين، لا بالتلف بأن يتلفها، ولا بالتصرف الناقل. لماذا؟ لأن صاحبه له الخيار، والخيار تعلق بهذه العين. سلقائل أن يقول الخيار أعم من ثبوت العين أو عدم ثبوتها، والدليل على ذلك أنه في كثير من الأحيان عندما تتلف العين من غير إتلاف، هسه بتلف سماوي مثلا، يقولون بأن صاحب الخيار لا يزال عنده خيار، غاية ما هناك خياره ينتقل إلى البدل من العين. فنفهم من هذه المسألة بأنه يجوز لغير ذي الخيار أن يتلف هذه العين، لأنه لا منافاة بين إتلاف العين وبين ماذا؟ ثبوت الخيار. يقول بأنه لا ضمان العين بعد تلفها بالبدل نتيجة لإعمال الخيار، هذا لا يسوغ لمن وصلت إليه العين التي تعلق بها الخيار أن يتلفها. نعم، إذا تلفت بشكل اتفاقي ينتقل الحكم إلى البدل، ولكن هذا لا يبرر لغير الخيار التي الذي وصلت إليه العين التي تعلق بها الخيار أن يتلفها. ونظير هذه المسألة بالنسبة إلى الرهن، شخص يرهن بيته لمرتهن، لا شك ولا ريب بأنه هذا المرتهن لا يجوز له أن ماذا يتلف العين المرهونة، ولكن إذا تلفت لا شك ولا ريب ينتقل الحكم إلى ماذا؟ إلى البدل. نعم ينتقل الحكم إلى البدل لو حصل تلف اتفاقي، ولكن هل يستطيع أن يتمسك المرتهن بهذا الدليل ويقول إذا يجوز لي أن أتلفها، يجوز لي أن أبيعها مثلا أو أنقلها؟ لا شك ولا ريب. ففي مسألتنا أيضا كذلك، لو تحقق التلف ينتقل الخيار إلى البدل، ولكن مع وجود العين لا يجوز لهذا الإنسان الذي وصلت هذا الطرف الذي وصل إليه العين أن يتلفها. إذن إلى هنا قلنا بأن الخيار يتعلق بالعين، وإلى هذه النقطة يرجع كلام المحقق في الإيضاح كما يأتي وقت التطبيق.
نعم.
إذن هذه الدعوة أثبتناها بهذا الدليل، وهي أن الخيار يتعلق بالعين، إذن لا يجوز لمن وصلت إليه العين أن يتصرف فيها تصرفا ناقلا أو متلفا. ويؤيد ما ذكرنا أنهم حكم الفقهاء من غير خلاف وكأنه قام الإجماع بأنه لو كان في زمن الخيار حصلت معاملة كانت خيار للطرف ولم يكن خيار للطرف آخر، ولكن صاحب الخيار أذن لطرفه لصاحبه أن يتصرف تصرفا ناقلا أو متلفا بالعين، قام الإجماع بأن هذا الإذن يكون دليلا على سقوط خياره. لماذا؟ لأنه الخيار يتعلق بالعين، فإذا أذن لصاحبه أن ينقل العين تصرفا ناقلا أو تصرفا متلفا، إذن لا موضوع على الخيار حتى يريد أن يبقى له الخيار. من هنا قالوا بالإجماع بسقوط خيار الآذن، وإلا لو كان الخيار لا يتعلق بالعين لما كانت هناك منافات بين الإذن وبقاء الخيار. إذن هذا هم مؤيد لأصل الدعوة التي قلنا، إذن الذين يقولون بمنع الجواز في الواقع لهم دليل ولهم مؤيد، دليلهم أن الخيار يتعلق بالعين فلا يجوز للطرف الثاني أن يتصرف بهذه العين. ومما يؤيد أن الخيار يتعلق بالعين أنه لو أذن صاحب الخيار لسقط خياره، وهذا مما يدل على أن الخيار يتعلق بالعين. شيخ الأنصاري يقول هذا غاية ما يمكن أن يقال في دليل القائلين بالمانع، ولكنه لا يخلو من نظر. أولا هناك مسألة لا شك ولا ريب مقبولة حتى بالنسبة إلى المانعين، أنه لو شخص باع كتابا بقلم، وكان هناك خيار للطرفين، ثم تلفت العينان بتلف سماوي، الكتاب
والقلم.
لا شك ولا ريب يقولون بأن الخيار لكليهما ثابت، اللي يعبر عنه ماذا؟ بالتفاسخ مع تلف العين. إذن الخيار موجود حتى يتحقق التفاسخ من الطرفين، وهذا شيء مسلم حتى بالنسبة إلى القائلين بالمانع. إذن الخيار لا يتعلق بالعين، وإلا لو تعلق بالعين المفروض أن يقول بأنه بمجرد التلف يسقط خياره من الطرفين، لا أنه يحصل التفاسخ بينهما ويجوز التفاسخ بينهما. التفاسخ هو فرع ثبوت الخيار لكل واحد منهما. فلذا نتيجة لهذه المسألة وقبولهم لهذا الفرع نقول أن جواز الإتلاف أو ثبوت الخيار لا يدل على جواز إتلاف العين أو عدم جواز إتلاف العين، أصلا شيء أجنبي عنه.
لا
نعم، يعني إذن الخيار ثبوته لا يدل على جواز تلف العين أو عدم جواز تلف العين. أصلا هو قاصر عن إثبات هذه النقطة التي نحن نبحث عنها، فالأحسن أن لا نتمسك بالخيار بثبوت الخيار بإثبات أو نفي هذه النقطة، وإنما المرجع هي أنه الناس مسلطون على أموالهم لا شك ولا ريب. البائع عندما باع وأخذ الثمن وجعل لنفسه الخيار، المشتري ملك المبيع. نعم، فهو من ممتلكاته، والناس مسلطون على أموالهم. فالناس مسلطون على أموالهم تقول بأنه كل تصرفات هذا المشتري وإن لم يكن له خيار يكون جائز التصرف. نعم، يجوز له التصرف. والدليل على ذلك أو تنظير المسألة بأنه لو كانت هناك أفرض أرض مشتركة مشاعا بين شخصين وأحد الشريكين باع حصته على شخص ثالث. نعم، باع حصته على شخص ثالث، يقولون بأنه يجوز له ذلك، الناس مسلطون على أموالهم والبيع صحيح. غاية ما هناك حق الشفعة بالنسبة إلى الآخر، إذا أراد أن يعمل حقه يرجع ما باعه إلى نفسه.
نعم،
نعم؟
صحيح.
وأما من دون إعماله كلهم يقولون بأن تصرف هذا الشريك الذي باع نصفه تصرف صحيح. ليش؟ لأنه الناس مسلطون على أموالهم فيما نحن فيه أيضا كذلك. وإن كانت العين أفرض أنها متعلقة لماذا؟ وإن كان الخيار ثابتا في المورد، ولكن هذا لا ينفي سلطنة المشتري بالنسبة إلى ما وصل إليه، فلذا يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا ناقلا أو غير ناقل. إذن مثل لنا بباب الشفعة. هسه لقائل أن يقول هناك فرق، يعني قياس ما نحن فيه بالشفعة يكون قياسا مع الفارق. كيف؟ ما هو الفارق؟ يقول بالنسبة إلى الشفعة عندما يبيع هذا الشريك إلى شخص ثالث تكون المعاملة لازمة، الملك يكون مستقرا بالنسبة إلى المشتري. نعم، غاية ما هناك لو أخذ الطرف الثاني بحقه بحق الشفعة يفسخ هذا الملك المستقر ويرجعه بملكية جديدة، بخلاف ما نحن فيه. نحن نقول عندما يبيع هذا الذي ليس له الخيار يبيع على شخص ثالث، ملكية الشخص الثالث لهذا تكون متزلزلة. في كل آن يمكن أن يأخذ ماذا؟ صاحب الخيار بخياره ويفسخ، فيجب عليه أن يرجع. نعم، فإذا صاحب الخيار لو فسخ لا يحدث ملكية جديدة، وإنما هذا الملك المتزلزل يرفعه فيرجع الملكية إلى سابق إلى وضعها السابق.
نعم،
قبل العقد
بخلاف الشفعة.
بخلاف الشفعة. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. أولا، الجواب الأول أن هذا الفرق الذي ذكرتموه لا يكون فارقا فيما نحن فيه، يعني سواء كانت الملكية لازمة ومستقرة في الشفعة ثم يأخذ أو لا كانت متزلزلة ويرجعه. احنا كلامنا في هذه النقطة بأن الشريك الذي يريد البيع إذا باع لأن هذا الذي يريد أن يبيعه ملكه والناس مسلطون على أموالهم، نعم هذا ماله والناس مسلطون على أموالهم، بيعه يكون صحيحا، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الشفعة بالنسبة إلى شريكه. هنا أيضا نقول بالنسبة إلى الخيار، العين لا شك ولا ريب وصلت إلى هذا الذي لا يملك الخيار ولكنه ماله والناس مسلطون على أموالهم فيبيع. إذا أخذ ذو الخيار بالخيار وفسخ ترجع العين، وإذا لم يفسخ فلا، أو لا ترجع العين، يكون هناك ماذا؟ البدل مع خروج العين. احنا من هذه النقطة جاي نقيس ما نحن فيه بالنسبة إلى حق الشفعاء، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الكلام بالنسبة إلى التزلزل في موارد حق الشفعاء أو لا بالتزلزل، يعني أن نقول بأنه الشريك عندما يبيع بيعه صحيح ولكن ملكية الشخص الثالث أيضا متزلزلة، بل أولى من القول في ماذا؟ فيما نحن فيه، وهو بيع غير ذي الخيار. كيف أولى؟ يقول لأنه في باب الشفعة بإجماع الفقهاء يقولون لو الشخص الثاني أخذ بحق الشفعة لا شك ولا ريب أن بيع شريكه يكون باطلا. نعم يكون البيع صحيحا فيما إذا لم يأخذ بحق الشفعة، بمجرد أن يأخذ بحق الشفعة يكون ماذا؟ بيع شريكه للشخص الثالث يكون باطلا بإجماع الفقهاء. يقولون أن تصرف الشريك يكون باطلا بعد أخذ صاحبه وشريكه بحق الشفعة، ولكن فيما نحن فيه فلا. بعضهم يقولون بأنه التصرف يعني الخيار يبطل المعاملات، وبعضهم يقول بأنه لا يبطلها، وإنما الخيار يتعلق بالبدل. فإذا بالشفعة أكو إجماع على البطلان، فلذا نقول ماذا؟ بطريقة أولى أنه متزلزل. وأما فيما نحن فيه فبعضهم يقولون بالبطلان وبعضهم يقولون بعدم البطلان، وإنما يتبدل حق الخيار إلى البدل. فإذا في حق الشفعة أولى بالقول بالبطلان. خلنا نطبق ونشوف حجة القول بالمنع، يعني القول بالمنع من تصرف غير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه، أن الخيار حق يتعلق بالعقد. كيف يتعلق بالعقد؟ لأن الخيار سلطنة على فك العقد. العقد لا شك ولا ريب بأنه يتعلق بماذا؟ بالعوضين، لأنه هذا يقول بعت وذاك يقول اشتريت، إذا هناك مبيع ينتقل من شخص إلى شخص آخر وثمن ينتقل من شخص إلى شخص آخر، إذا تحقق هذا العقد يكون هذا الانتقال. زين، إذن أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق. فالحق بالآخرة متعلق بالعين التي انتقلت منه من ذي الخيار إلى صاحبه، فلا يجوز لصاحبه وهو شنو؟ من ليس له الخيار أن يتصرف في هذا العين، في هذه العين، بما يبطل ذلك الحق الذي تعلق لصاحبه وهو صاحب الخيار بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر. واضح؟ ومنه يظهر أن جواز الفسخ هذا وكأنه جواب عن إشكال مقدر. الإشكال المقدر يقول ما يخالف، فليكن الخيار متعلقا بالعين، ولكن لا شك ولا ريب إذا تلفت العين ينتقل الخيار إلى البدل. زين، فنفهم من هذا التبدل أنه يجوز لمن كانت بيده العين أن يتلفها بنقلها أو بتلفها، يكون إتلافا. يقول لا، ثبوت الإتلاف، ثبوت التلف، حكم التلف وهو الرجوع إلى البدل، أعم من القول بجواز الإتلاف. ومنه يظهر أنه جواز، أن جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف، لأن الحق متعلق بخصوص العين. نعم، إذا كان هناك تلف قهري نرفع اليد عن العين لعدم وجودها ونقول بالبدل، وأما مع وجود العين يجب التحفظ عليها، لأن الحق متعلق بخصوص العين، فإتلافها إتلاف لهذا الحق، وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه. كما أن تعلق حق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا شك ولا ريب. نعم، حق الرهن يتعلق بماذا؟ ببدل العين المرهونة، ولكن هل يجوز للمرتهن أن يتلفها؟
لا.
كما أن تعلق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحق. واضح؟ وإلى ما ذكر بأن الخيار يتعلق بالعين يرجع ما في الإيضاح من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار، يعني لو أعتق من ليس له الخيار في زمن خيار صاحبه بوجوب صيانة، قال بأنه ماذا؟ ممنوع. لماذا ممنوع؟ أنه يجب صيانة حق البائع في العين المعينة عن الإبطال. يعني يجب على من وصلت إليه هذه العين التي تعلق بها خيار صاحبه، يجب عليه أن يصونها ويحفظها من التلف، فكيف يجوز له أن يعتقها والعتق بمنزلة الإتلاف؟ إلى هنا أثبتنا بأن الخيار يتعلق بالعين ولا يجوز له أن يتصرف فيها. ويؤيد ما ذكرنا من هذه الدعوة بأن الخيار يتعلق بالعين أنهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم، وكأنه هناك إجماع بأن التصرف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خيار الآذن صاحب الخيار. ليش؟ لأنه هناك منافاة بين الإذن بالتصرف الذي يتعلق بالعين، نعم، الإذن بالتصرف بالعين وبثبوت الخيار المتعلق بالعين.
نعم،
نعم، لا يجتمعان، هناك منافاة. زين، بأن التصرف الناقل إذا وقع بإذن الخيار سقط خياره، فلو لم يكن حقا متعلقا بالعين لم يكن وقوع ذلك، نعم، موجبا لسقوط الخيار.
نعم،
إذن وكأنه بهذا الإذن سمح للطرف الثاني أن يفوت موضوع خياره. فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار لو لم يكن متعلقا بالعين، نستطيع أن نقول يأذن ويبقى له الخيار. غاية ما هناك لم يتعلق بالعين وإنما يتعلق ببدل العين، لا ينافي. فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار حتى مع إذنه لعدم منافاة التصرف، لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المانع، نعم، القائلين بالمانع، لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين، نعم، كما مثلنا،
نعم،
لو كان لكلاهما الخيار وتلفت العينان، يقول يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ. ماذا الثابت من هذا؟ هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها. إذا لو كانت العين خيار يكون متعلقا بالعين، إذا فقدت العين تلفت تنتقل إلى البدل. فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا، بأنه هل يجوز يعني عن طريق ثبوت الخيار نريد أن نثبت بأن التلف جائز، يعني التصرف الثالث المتلف جائز أم لا؟ أصلا هذا أجنبي عن ذات، لا يمكن التمسك بثبوت الخيار لإثبات هذه النقطة. إذا ماذا نفعل؟ يقول فالمرجع فيه أدلة سلطنة الناس على أموالهم. نعم، فالمرجع في حكم التلف لأنه هل يجوز أم لا أدلة سلطنة الناس على أموالهم، لا شك ولا ريب، وإن لم يكن له خيار ولكن هو ماله أم لا هذه العائد. نعم، من أمواله فله السلطنة. ألا ترى أن حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين، بل عينه بل معاملته صحيحة، بيعه صحيح للطرف الثالث. نعم، ثبوت الخيار بالنسبة إلى صاحبه إذا عمل أخذ بالشفعة، نعم يكون باطلا، وإلا بدون العمل بدون الأخذ، مع ما أن العين هي ماذا متعلق خيار الشفعة، ومع ذلك بيع الشريك يكون بيعا تاما وصحيحا. ومجرد الفرق بينهما، وكأنه شخص أشكل على هذا التنظير، قال بأن الشفعة سلطنة على نقل جديد، فالملك مستقر قبل الأخذ بالشفعة. غاية الأمر تملك الشفيع نقله إلى نفسه. واضح الأمر أنه هذا الشريك عندما باع واشتراه المشتري، انتقال العين إلى المشتري يكون لازما مستقرا إلى هنا، مستقرا غير متزلزل. ونجد أنه ننتظر هذا الشفيع الآخر، إذا لم يأخذ بحق شفعته يكون تاما، إذا أخذ بحق شفعته يكون قد سبب ملكا جديدا بهذه الشفعة لنفسه. ليش؟ لأن الملك الذي انتقل إلى الشخص الثالث كان مستقرا. هذا بالنسبة إلى الشفعة. فإذا الحق حق الشفعة وكأنه إحداث ملكية جديدة بعد استقرار الملكية السابقة التي أجراها شريكه. هذا بالنسبة إلى الشفعة. بخلاف الخيار فإنها سلطنة على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة السابقة. ليش؟ لأنه الملكية أصلا كانت متزلزلة لم تكن مستقرة، فعندما يأخذ بالخيار يرجع ملكية كل واحد من العوضين إلى صاحبه وإلى الحالة السابقة. يقول صحيح هذا الفرق قد نقبل به، ولكن لا يؤثر في الحكم المذكور. إحنا جايين نتكلم بأنه إذا كان الخيار متعلقا بالعين، نعم متعلق بعين، هل يجوز له التصرف أم لا؟ نقول يجب علينا أن نرى بأن هذه العين هل هي من أمواله ومن كله أم لا. نقول نعم من كله، الناس مسلطون على أموالهم تكون حاكمة على كل الأمور، فيجوز له أن يتصرف بها. فإذا هذا الذي ذكرتموه من الفارق لا يكون فارقا بالنسبة إلى المسألة التي نحن نبحث عنها. هذا أولا، مع يعني ثانيا أن الملك في الشفعة أولى بالتزلزل. كيف تقولون بأنه الملكية مستقرة في مورد الشفعة؟ لماذا؟ لإبطالها، يعني إبطال الشفعة تصرفات المشتري اتفاقا، بخلاف الخيار اللي انقسم الفقهاء إلى قسمين. البعض قال بأنه مبطلة لهذا التصرف فيجب إرجاعها وإرجاع العين إلى ذي الخيار، والبعض الآخر قال بأنه التصرف يكون صحيحا غاية ما هناك الخيار يتعلق ببدل العين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.